أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع. بقيت أمور أشار إليها صاحب الكفاية في تتمة البحث عن الواجب المشروط والمطلق. الأمر الأول أنه هل تدخل المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع أم لا؟ مقصودنا من المقدمات الوجودية مثلا قطع المسافة بالنسبة إلى الحج، أو مثلا باب المثال القيام للوضوء أو الاستعداد للصلاة، باعتبار أنه إذا لم يكن تكن الإرادة متعلقة بالصلاة ولم يقم الإنسان ولم يتوجه إلى الصلاة ما يمكنه أن يستعد أو يمتثل الصلاة. فإذا الصلاة من حيث المقدمات الوجودية متوقفة على الإرادة وعلى القيام وعلى تحصيل الطهارة وأمثال ذلك. بناء على رأي المشهور وبناء على رأي صاحب الكفاية الذي يتبع المشهور من أن الواجب المشروط الشرط فيه شرط للوجوب والقيد يرجع إلى الهيئة، دخول هذه المقدمات الوجودية في بحث الواجب لا بأس به ولا مانع من ذلك. ليش؟ لأن كل ما يتوقف عليه وجود الواجب فإنه يأتي البحث فيه، أن العقل يحكم بالملازمة وبوجوبها بتبع وجوب ذيها أو لا يحكم. بناء على رأي الشيخ الذي يقول بأنه الواجبات المشروطة واقعها يرجع القيود أو ترجع القيود إلى متعلقاتها لا إلى الوجوب، المسألة تكون أوضح. لماذا أوضح؟ باعتبار أنه بلا إشكال الوجوب فعلي والواجب يكون استقباليا. لذلك الشيخ يرى مثلا وجوب الحج فعليا وإن لم يقطع المسافة، فبناء على ذلك لا شك ولا ريب في أنه هذه المقدمات الوجودية تجب بناء على رأي الشيخ. قد يشكل أنه المقدمات الوجودية على قسمين، قسم هذه المقدمات الوجودية أخذت في لسان الشارع وفي الخطاب الشرعي على شكل المفروض، يعني فرضت وعلق عليها الحكم. مثلا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني بعبارة أخرى الحج واجب عند الاستطاعة. هاي كلمة العندية ظاهرة في أنه لو كانت الاستطاعة موجودة فالحج واجب. إذا كان الخطاب الشرعي ظاهرا في أن القيد والشرط أخذ بنحو مفروض الوجود لا يجب تحصيله. لماذا؟ لأنه قبل تحقق هذا الشرط لا وجوب، بعد تحقق هذا الشرط وجوبه تحصيل للحاصل، ما إلى معنى أنه احنا نطلب الشيء الموجود. أما بناء على كون الخطاب الشرعي ليس بهذه الصيغة، مثلا الخطاب الشرعي كان ظاهرا في تحصيل الشرط، مثلا قال يجب عليك الحج عن الاستطاعة أو يجب عليك الصلاة عن طهارة، ظاهر هذا الخطاب يجب الحج عن استطاعة لأن الاستطاعة واجبة التحصيل، مثل ما أن الطهارة واجبة التحصيل بالنسبة إلى الصلاة. صل عن طهارة، حج عن استطاعة. إذا كان الخطاب الشرعي ظاهرا في تحصيل المقدمات الوجودية هنا تجب. هذا التفصيل أو هذا الإشكال بتعبير آخر يوافق عليه صاحب الكفاية، يقول احنا ما ندعي أن كل ما كان من المقدمات الوجودية داخل في محل النزاع، المقدمات الوجودية التي أخذت مفروضة الوجود هذه خارجة عن محل النزاع. لماذا؟ لأنها قبل وجوبها قبل وجودها لا يوجد واجب، بعد وجودها الواجب يصبح فعليا ولكن تحصل الحاصل القول بوجوبها. أما بناء على رأي الشيخ هل أن هذا التفصيل صحيح أو مو صحيح؟ لأن الشيخ رحمة الله عليه أرجع القيود كلها إلى المادة وإلى الواجب دون الهيئة، ويجعل الوجوب أيضا وجوبا مطلق. نقول أيضا كذلك على رأي الشيخ هنا أيضا نفصل بين المقدمات الوجودية التي استفيد من الخطاب الشرعي بنحو مفروض الوجود لا يجب تحصيلها، أو أنه المقدمات الوجودية التي لم تفرض بنحو مفروض الوجود وإنما يجب تحصيلها. لذلك حتى بناء على رأي الشيخ نقول أن المقدمات الوجودية التي لم تؤخذ في الخطاب بنحو مفروض الوجود فإنها واجبة وداخلة في محل النزاع. الشيخ يرجع القيود إلى المادة، ولكن هذا لا يمنع من أن يقال أن القيود الراجع إلى المادة على قسمين، مرة مثل الاستطاعة حيث أخذت مفروضة الوجود، مرة مثل الطهارة حيث لم تؤخذ بنحو مفروضة الوجود. لذلك الطهارة واجبة التحصيل والاستطاعة ليست واجبة التحصيل. إذن لا فرق بين قول المشهور ومن يتبعه كصاحب الكفاية من أن القيود ترجع إلى الهيئة، وبين قول الشيخ الذي يخالف المشهور ويقول أن القيود ترجع إلى المادة. الذي يهمنا أن نرجع إلى الخطاب الشرعي، أن المستفاد من الخطاب الحج واجب عند الاستطاعة، الصلاة واجبة عند شهر رمضان، الصوم واجب عند شهر رمضان، الصلاة واجبة عند الطهارة، هذا ظاهر شنو في عدم وجوب التحصيل، أو أنه الخطاب الشرعي ليس بهذه الصيغة وإنما بصيغة التحصيل، يجب الحج مستطيعا، تجب الصلاة متطهرا، يجب الصوم في النهار أو أنت في النهار. فإذا كان ظاهر الخطاب وجوب التحصيل لا فرق بين قول الشيخ وقول المشهور في أنه النزاع يجري في المقدمات الوجودية التي يجب تحصيلها. طبعا وتفصيل الكلام أن المقدمات الوجودية التي يجب تحصيلها هل واجبة أم لا، هذا بحثه بشكل مفصل راح يأتي في بحث مقدمات المفوتة. نطبق هذا الأمر الأول، ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع أيضا، فلا وجه لتخصيص النزاع بمقدمات الواجب المطلق. غاية الأمر تكون المقدمات في الإطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدمة كأصل الوجوب بناء على وجوبها من باب الملازمة، يعني من باب الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها. إذا فرضنا أن الحج وجوبه مقيد بأيام الحج، مقدمات الحج أيضا وجوبها سيكون مقيدا بأيام الحج، يعني تجب عليك أو يجب عليك قطع المسافة مو في شهر شوال أو في شهر رمضان، في شهر ذي الحجة. وهكذا الصلاة واجبة عليك بعد الزوال، يجب تحصيل الطهارة بعد الزوال لا قبل الزوال. وأما الشرط المعلق عليه الإيجاب في ظاهر الخطاب، شرط المعلق عليه الإيجاب في ظاهر الخطاب ما هو؟ هذا الشروع في التفصيل الذي احنا عبرنا عنه بالإشكال، أنه هل يمكن أن نوافق على أن كل مقدمة وجودية داخلة في محل النزاع؟ لا، هذا يحتاج إلى التفصيل. الشرط المعلق عليه الإيجاب في ظاهر الخطاب، مراد من الشرط المعلق عليه الإيجاب ما هو؟ آية الحج، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإنه علق الوجوب على الاستطاعة، فخروجه مما لا شبهة فيه، خروجه عن ماذا؟ عن محل النزاع ولا ارتياب. أما على ما هو ظاهر المشهور والمنصور عندنا الذي شن عبر بالواجب المشروط، يعني رجوع القيد إلى الهيئة لكونه أي هذا الشرط مقدمة وجوبية، يعني قبل تحققه لا يوجد وجوب فعلي. وأما على المختار لشيخنا العلامة أعلى الله مقامه من أن القيد يرجع إلى المادة، فلأنه وإن كان من المقدمات الوجودية للواجب إلا أنه أخذ على نحو لا يكاد يترشح على هذا الشرط الوجوب من الواجب. شلون لا يكاد؟ يعني أخذ بخطاب ظاهر في المفروض الوجود، مثلا الحج واجب عند الاستطاعة، ظاهر كلمة العندية يعني أن الاستطاعة لو كانت موجودة يجب الحج، فإنه جعل الشيء واجبا كالحج على تقدير حصول ذلك الشرط كالاستطاعة، فمعه أي مع حصول الشرط كيف يترشح عليه الوجوب ويتعلق به الطلب إذا حصل الشرط، وهل هو إلا طلب الحاصل؟ هذا باطل. إن لم تحصل الاستطاعة لا وجوبة، إن حصلت الاستطاعة فلا وجه أن نقول أنها واجبة بالوجوب الحج أو مواجبة، بعد هي حاصلة تحصيل الحاصل. نعم، على مختار الشيخ لو كانت له، هذا الشق الثاني من التفصيل. هذا الشق الأول أن ظاهر الخطاب عندية، الحج واجب عند الاستطاعة، الصلاة واجبة عند الزوال، الصوم واجب عند شهر رمضان، لذلك شهر رمضان زوال الاستطاعة مو واجب التحصيل، فضلا عن كونها اختيارية أو غير اختيارية، بس ظاهر الخطاب هكذا. نعم، لو على مختار الشيخ لو كانت له أي للواجب مقدمات وجودية غير معلق عليها وجوبه، مثل شنو؟ قطع المسافة. الثمر هنا تظهر على رأي المشهور وصاحب الكفاية، قطع المسافة قبل شهر ذي الحجة مواجب، أما على رأي صاحب الشيخ الأنصاري قطع المسافة واجب. ليش؟ لأن الشيخ الأنصاري يرى أن الوجوبة لم يعلق على قطع المسافة، علق فقط على الاستطاعة، إذن لا يجب قطع المسافة قبل أيام الحج، ولكن على رأي المشهور يقولون أنه شنو؟ أنه على رأي الشيخ يجب ولا بد من قطع المسافة. ليش؟ لأن الوجوب فعلي، أما بناء على رأي المشهور ليس واجبا، فلذلك المشهور وقعوا في أي ورطة؟ في ورطة المقدمات المفوتة. قالوا إذا احنا نقول هذا مواجب والوجوب بعد لم يكن فعليا وإنما يصير فعلي في شهر ذي الحجة، هذا إذا صار عنده يقين إذا ما يقطع المسافة في شهر ذي القعدة ستفوت منه المناسك في شهر ذي الحجة، خصوصا ذاك الوقت يمشون على شنو؟ على الإبل. زين، وعلى شنو؟ وعلى الحيوانات يمشون إلى مكة، أو مشن على الأقدام، هذا على أقل تقدير شهرين أو ثلاثة أشهر كن يخرج من بلده. لذلك راح يأتي البحث أنه كيف نوجب مقدمات المفوتة قبل وجوب الفعلي. شيخ الأنصاري حل المشكلة، شيخ الأنصاري يقول لا، الوجوب فعلي ومقدمات الوجودية يجب تحصيلها لأنها لم تؤخذ في الخطاب الشرعي بنحو مفروض الوجود. المشهور يقعون في هذه المشكلة لأنهم يرون أن الوجوب بعد لم يكن فعليا ومقدمات الوجودية لم تكن واجبة التحصيل لأنه ماكو دليل عليها، ولكن من جانب آخر يعلم أنه لو تركها لفات منه الواجب، لذلك وقعوا في طرق لإصلاح الوجوب، يأتي بحثه إن شاء الله مفصلا. نعم، على مختار الشيخ لو كانت للواجب مقدمات وجودية غير معلق عليها وجوبه لتعلق بها الطلب في الحال على تقدير اتفاق وجود الشرط في الاستقبال. يعني الآن نقول يجب الآن قطع المسافة، مع على سبيل المثال لو علم أنه بعد شهر راح يجي فرد فلوس من والده ويصير مستطيع للحاج، يدري أبوه راح يرسل له فرد مبلغ، لذلك هذا من الآن كن يقطع المسافة، وذلك لأن إيجاب ذي المقدمة على ذلك يعني على مختار الشيخ حالي يعني بين قوسين فعلي، والواجب إنما هو استقبالي كما يأتي إن شاء الله في الواجب المعلق الذي أسسه صاحب الفصول، يأتي بحثه. فإن الواجب المشروط على مختار الشيخنا العلامة شيخنا العلامة هو بعينه ما اصطلح عليه صاحب الفصول من المعلم، فلا تغفل هذا في غير المعرفة والتعلم من المقدمات. هذا الأمر الأول. أمر الثاني أنه أنتم تقولون حاصل الكلام شنو صار؟ أن المقدمات الوجود للواجب المشروط مرة أخذت بنحو مفروضة الوجود، مرة أخذت بنحو غير مفروضة الوجود، بناء على أنها مفروضة الوجود لا فرق بين كلام الشيخ وكلام المشهور. إذا أخذت غير مفروضة الوجود الشيخ يرى وجوب تحصيلها بناء على الملازمة، ولكن المشهور يرون عدم وجوب تحصيلها. لماذا؟ حتى بناء على الملازمة، لأن المشهور يقولون قبل هذه المقدمات الواجب بعد لم يكن فعليا. بناء على هذا يطرح السؤال الثاني والأمر الآخر، وهو هل أن المعرفة والعلم والتفقه في الدين التي هي من المقدمات الوجودية لامتثال التكاليف، أنت ما تتمكن من الصلاة إلا أن تعلم أحكامها ومفرداتها من الأجزاء والشرائط، فلا بد لك من وقت طويل تتعرف على القراءة والتكبيرة والركوع والسجود والوضوء والغسل والتيمم والاستقبال إلى أن تتمكن من الامتثال. إذن المعرفة بالحكم وموضوعه ومتعلقه من المقدمات الوجودية، هل هي داخلة في محل بحثنا أم لا؟ في وجوب المعرفة والتعلم ثلاثة أقوال معروفة بين الأصولين والفقهاء. قول الأول المنسوب إلى المقدس الأردبيلي رحمة الله عليه أن وجوب المعرفة وجوب استقلالي ونفسي، لذلك لو ترك واحد معرفة حكم ووقع في مخالفته يعاقب على عقابين، عقابا على ترك المعرفة وعقابا على مخالفة الواقع. القول الثاني يقول أن وجوب المعرفة والتعلم وجوب إرشادي، العاقل يقول يجب تحصيل العلم أو المعرفة بالأحكام والوظائف الشرعية، إذن هذا حكم إرشادي، وكل ما ورد في الروايات من الحث على التعلم والتعليم، هل لا تعلمت، هل لا علمت، هل لا سألت كما في بعض الروايات، هذا كل إشارة وإرشاد إلى الحكم العقلي. وهناك قول ثالث، قول الثالث هو قول الذي يشير إليه صاحب الكفاية، يقول أن العاقل يقول بحسب العلم الإجمالي نحن نعلم بوجود تكاليف على ذممنا ولا نعرف تفصيلها، فكل واقعة ابتلينا بها نحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي، يجب علينا أن نتعلم حتى نعرف حتى لا نقع في الواقع. فمقتضى تنجيز التكليف المحتمل طبقا للعلم الإجمالي بوجود تكاليف يقتضي أنه نتعلم حتى نعرف الواجب من غيره، الحلال من الحرام وما شاكل ذلك. على جميع الأقوال الثلاثة لا فرق، ليس كلامنا الآن بحث موضوعي حول هذه الأقوال، وجوب المعرفة والتعلم خارج عن محل كلامنا. ليش؟ لأن حكم العقل موجود. هسا نقول وجوب نفسي مولوي كما يقول المقدس الأردبيلي، أو وجوب إرشادي كما هو المشهور، أو وجوب تنجيزي وتكليفي محتمل كما يقول صاحب الكفاية، بعد ما نحتاج إلى أنه نبحث نقول مقدمة الواجب واجبة أو مواجبة، وجوب المعرفة ثابت. وأما المعرفة فلا يبعد القول بوجوبها حتى في الواجب المشروط بالمعنى المختار قبل حصول شرطه، يعني مثل استطاعة، أنت بعدك لم تكن مستطيعا، الحج واجب ولكن يجب أنه تعرف الحكم والأحكام الشرعية. ليش يجب؟ هسه إما وجوبا نفسيا وإما وجوبا إرشاديا إما وجوبا تنجيزيا، لكنه لا بالملازمة، يعني بقاعدة الواجب أن مقدمة الواجب واجبة، بل من باب استقلال العقل بتنجز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها، إلا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف. فيستقل بعده بالبراءة. يعني أنت مفروض تفحص تسأل، إذا ما وصلت إلى شيء عند ذلك أجرى براءة، العقل يحكم بذلك، يعني تكليف المحتمل منجز لأجل ذلك العلم الإجمالي. وأن العقوبة على المخالفة بلا حجة وبيان والمؤاخذة عليها بلا برهان، يعني ما يصير أن الله يعاقبك وأنت سألت وفحصت وما حصلت، فافهم وتأمل في ذلك. بقي الأمر الثالث وهو في نهاية بحث الواجب المطلق والمشروط الذي عبر عنه بالتذنيب. في هذا التذنيب صاحب الكفاية أشار إلى شنو؟ إلى نقطتين. النقطة الأولى أن مرادنا من أن الواجب واجب مشروط، شنو المقصود من المشروط؟ مرة مرادنا مشروط بحسب زمان الشرط وتحقق الشرط، مثل ما كنا نقول في المشتق حقيقة بلحاظ حال التلبس، خب بلا إشكال بناء على هذا المبنى يكون إطلاق الواجب على الواجب المشروط إطلاقا حقيقيا. أنا أقول الحج واجب مشروط، يعني ماذا؟ يعني مشروط بلحاظ الاستطاعة. مرة نريد أن نقول الواجب واجب مشروط، يعني حالا قبل حصول الشرط، هذا يكون مجازا. ولكن على رأي من؟ على رأي المشهور لا على رأي الشيخ. الشيخ ماذا كان يقول؟ الشيخ كان يقول أن الواجب المشروط الشرط فيه يرجع إلى المادة، والوجوب مطلق وفعلي. إذن إطلاق الواجب المشروط على الواجب المشروط قبل حصول شرطه على رأي الشيخ حقيقي، لأنه واجب فعلا. أما على رأي المشهور ورأي صاحب الكفاية مجازي، لأنه قبل حصول الشرط ليس هناك واجب أصلا. لذلك يستشهد شيخ صاحب الكفاية بكلام شيخ الأنصاري رحمة الله، شيخ البهائي، الذي قال أن إطلاق الواجب المشروط على الواجب المشروط أو إطلاق الواجب على الواجب المشروط قبل حصول شرطه إطلاق مجازي بعلاقة الأول أو المشارفة. ليش؟ لأن هذا بعد لم يكن واجبا، الحج بعد لم يكن واجبا، لأن وجوبه ليس له وجود إلا بعد حصول شرطه. ولكن على رأي الشيخ إطلاق الواجب على الواجب المشروط حقيقة. هذا من حيث إطلاق كلمة الواجب على الواجب المشروط. أما من حيث صيغة الواجب المشروط، لله على الناس حج البيت، حج صيغة الأمر، أو صلى أو صم، بلا إشكال أن صيغة الأمر عندما تستعمل في الواجب المشروط استعماله حقيقي، لأن مراد من الصيغة الوجوب. خب هذا الوجوب إن أضيف إليه القيد صار واجبا مشروط، ما أضيف إليه القيد يصير واجبا مطلقا. إذن هذا الذي ذكرناه أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط مجاز أو حقيقة، هذا لا يجري في استعمال الصيغة، لأن مفاد الصيغة الدلالة على الطلب والوجوب النسبي، وهذا الوجوب والدلالة هو مدلول هيئة الأمر. غاية ما هناك مرة هذه الهيئة جاءت بصيغة مطلق بدون قيد، مثل أنه صلى، مو مشروطة بالاستطاعة، فيكون الوجوب وجوبا مطلق. مرة قال حج مع الاستطاعة أو عند الاستطاعة، فيكون وجوبا مشروطا. تذنيب: لا يخفى أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال وزمان حصول الشرط إطلاق على الحقيقة مطلقة، يعني على قولنا وعلى قول مختار شيخنا العلامة. وأما بلحاظ حال أي زمان قبل حصوله، أي بلحاظ زمان قبل حصول الشرط، فكذلك على الحقيقة على مختار الشيخ في الواجب المشروط، لأن الواجب وإن كان أمرا استقباليا على مختاره، إلا أن تلبس الواجب بالوجوب في الحال في الفعل، لأن الشيخ يرى الوجوب مطلقا، ولهذا يرى أنه الذي لم يكن مستطيعا الحج وجوبه فعلي في حقه، ولكن الواجب مقيد بالاستطاعة. لذلك مو واجب عليه أنه يأتي يذهب إلى الحج لأنه بعده لم يكن مستطيعا، ولكن مجاز على المختار أو على المشهور، حيث لا تلبس بالوجوب عليه أي على المكلف قبله، أي قبل شنو؟ قبل حصول الشرط، أو لا تلبس بالوجوب عليه يعني على الواجب المشروط قبل حصول الشرط، كما عن الشيخ البهائي رحمه الله تصريحه بأن لفظ الواجب مجاز في المشروط بعلاقة الأول أو المشارفة. علاقة الأول المشارفة، شنو الفرق بينها؟ المشارفة يعني شيء الذي قريب الحصول، مثلا أنت تريد أن تصلي بعد 5 دقائق، الآن متوضي ومتوجه إلى الصلاة، تقول أنا مشغول بالصلاة من باب القرب الزمن، والمشارفة أنت تطلق على نفسك أنه أنا مشغول بالصلاة، والحال أنه بعدك فعلا لم تدخل في الصلاة لم تكبر، بس ما دام أنه يتصل عليك الصديق تقول له أنا الآن مشغول بالصلاة، والحال أن أنت بعد 5 دقائق راح تدخل في الصلاة. هذا نعبر عنه علاقة المشارفة. علاقة الأول شنو؟ علاقة الرجوع الماهوي، يعني مثلا قد يقال لإنسان أنه مخلوق من طين، ولأن حقيقته ترجع إلى الطين يقال الإنسان تراب، هذا يعبر عنه بعلاقة الأول، يعني يرجع إلى أول الشيء وذات الشيء. مثلا نقول الإنسان، مثلا باب المثال نطلق عليه أن الإنسان جسم، ولكن من باب أنه قبل أنه يكون إنسانا كان ترابا، أو جسم بارد، أو جسم غير نامي، والحال أنه الآن هو نامي ولكن عبر عنه بأنه جسم غير نامي من باب علاقة الأول، لأنه في الواقع يرجع إلى جسم غير نامي في البداية، بعد ذلك صار جسما ناميا. ولهذا نقدر نقول أن الإنسان يطلق عليه التراب أو الجسم الغير النابي، أو أن الإنسان كالحجر كان موجودا من باب شنو؟ أنه أصله كان شيئا ثابت وجامد، بعد ذلك صار شيئا حي، إذا كانت هكذا. مثل ما نقول الآن الكتاب شجر، زين الكتاب شجر قطعا ليس شجر، ولكن بعلاقة الأول يطلق الشجر على الكتاب، لأنه الكتاب مصنوع من أوراق الشجر أو من عمود الشجر. وأما الصيغة أي الهيئة مع الشرط فهي حقيقة على كل حال، لاستعمالها على مختاره في الطلب المطلق، وعلى المختار عندنا والمشهور في الطلب المقيد، على نحو تعدد الدال والمدلول كما ذكرنا، قلنا أن الصيغة تدل على الوجوب والشرط يدل على الشرط، كما هو الحال فيما إذا أريد من الصيغة المطلق المقابل للمقيد لا المبهم المقسم، لأن المبهم المقسم ليس مفاد الصيغة. لذلك مفاد الصيغة إما طلب مطلق وإما طلب مقيد، وإطلاق الصيغة مع الشرط إطلاق حقيقي على القولين. هذا تمام كلامنا في تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط. بعد ذلك ندخل في تقسيمه إلى المعلق والمنجز الذي أسسه صاحب الفصول، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.